السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فوقفنا على في باب ما فيما يحرم على المحدث مزاورته من الأعمال، وذكرت وقفنا على النقطة الثانية وهي قول الشيخ رحمه الله: يحرم على المحدث الصلاة فرضاً أو نفلاً، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاتطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاةً بغير طهور، رواه مسلم وغيره. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حديث متفق عليه. فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما أو ناسيا أو عامدا، لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. انتهى كلام الشيخ في هذه النقطة. وأقول توضيحا: الصلاة كما هو معلوم من شروطها، من شروط الصلاة الطهارة، فلا تقبل الصلاة بغير طهارة. وهنا ذكر الشيخ الحديث الأول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ومسألة الطهارة فيها أمور: الأمر الأول أنه ينبغي للمؤمن أن يتأكد من طهارته أي يتوضأ. الأمر الثاني: لا ينبغي أبداً أن يوسوس الإنسان في الطهارة. بعض الناس يوسوس: أنا على طهارة، أنا ما طهرت، أنا ما يصح كلام هذا. ما دمت توضأت خلاص، توكل على الله وصل، ولا تدخل في الوساوس. أيضا بعض الناس يوسوس في الطهارة ويجلس في الحمام كما تأتيني الرسائل ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، هذا وسواس، هذا مرض. فينبغي أن ننتبه إلى هذا أيها الإخوة، فلا يتساهل الإنسان بالطهارة ولا يوسوس فيها أيضا ويبالغ. يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يغسل مرة واحدة أعضاءه، ويجوز أن يغسلها مرتين، ويجوز أن يغسلها ثلاثا، وهذا هو الأكمل، هذا هو الأفضل، أن يغسل أعضاءه ثلاثا عدا مسح الرأس. مسح الرأس يكون مرة واحدة. فالشيخ ذكر أنه إن كان عالما، إن كان إنسان عالما فإنه يأثم، كان عالما بالحكم، والناس كلهم يعلمون بالحكم، إن كان عالما عامدا ليس ناسيا. أما الناسي فالله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع لأمتي عن خطئي والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا من كمال ديننا لله الحمد، ومن فضله أن الناس يعني لا شيء عليه، لكنه لا تصح صلاته. إذا صار ناسي فإنه عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. وقد تحصل هذه المسألة في مسألة المسح على الشراب، وسيأتي بيانها في الدروس القادمة. لكن توضيحا أقول: بعض الناس قد يمسح خمسة فروض ثم ينسى ويصلي الفرض السادس وهو قد انتهى مدة مسحه، فهنا إذا تذكر أثناء الصلاة فعليه أن ينصرف من صلاته ويتوضأ مرة ثانية ويعيد، وإن لم يتذكر إلا بعد الصلاة فعليه أن يتوضأ مرة أخرى ويعيد الصلاة. ثم والمريض له أحكام، المريض في الوضوء له أحكام. المريض أولاً يجوز له أن يجمع كل صلاتين، إذا كان يشك عليها داء كل صلاة في وقتها، أو يشك عليها يتوضأ لكل صلاة في وقتها، يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ويجوز له أيضا وإذا كان يستطيع يتوضأ يتوضأ، لكن فرضنا إنسان مريض على السرير والأجهزة مغروزة في جسمه في كل مكان، هذا لا يستطيع أن يذهب ويتوضأ، فماذا يفعل؟ إن كان عنده أحد يستطيع أن يوضئه فبها ونعمت، ما عنده أحد يستطيع أن يتيمم يتيمم، ما يستطيع أن يتيمم في أحد يستطيع عنده جالس عنده يتيممه يتيممه، ما استطاع هذا ولا هذا ماذا يفعل؟ هل يترك الصلاة كما يحصل بعض الناس؟ تأتيني الرسائل في هذا يتركون الصلاة، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها. في الحالة هذه ماذا؟ ينوي الطهارة بقلبه ويصلي، وهذا لا شيء عليه، ينوي الطهارة بقلبه ثم يكبر ويصلي وهو على سريره، حتى لا يشترط له استقبال قبلة إذا كان لا يستطيع أن يستقبلها، إذا كان على السرير وعليه الأجهزة ما يستطيع وهو غير متجه القبلة، فيصلي إلى غير القبلة ولا شيء عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لقول صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. هنا في الحديث الذي ذكره الشيخ: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام، هذا الحديث ورد أنه موقوف على ابن عباس، أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، لكن كلام الصحابي لما يقول هذا الكلام في مثل هذه الأمور فهذا لا يقال من جهة الرأي، لا يقال إلا هو قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وهذا صحيح، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بيته، لأنه منع عائشة رضي الله عنها لما حاضت قالها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: افعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحديث متفق عليه، والجمهور على اشتراط الطهارة للطواف، جمهور علماء على اشتراط الطهارة للطواف. ثم قال الشيخ حفظه الله جزاه الله خيرا: ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى، وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. الجلوس في المسجد لا يمنع على المحدث حدثا أصغر، ولكن يمنع على المحدث حدثا أكبر من عليه جنابة أو حيض أو نفاس، هؤلاء يمنعون، لكن المرور لا بأس به. وبالمناسبة في مسألة تحصل كثيرا لمن يذهبون إلى مكة، أحيانا يكون معهم إحدى نسائهم حائض وليس عندهم مكان سكن، وهم سيؤدون عمرتهم ثم يمشون، فماذا يفعلون بهذه المرأة؟ هل يضعونها في الشارع؟ فيقول: في هذه الحالة تجلس في المسعى، لأن المسعى ليس من الحرم، ليس من الحرم، فلا يحرم عليها الجلوس فيه، فتجلس في المسعى حتى ينتهوا، والضرورة لها أحكام خاصة في الفقه الإسلامي. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله وفقه الله وحفظه الله يقول: وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: واحد، يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه: لا يحجبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني الجنابة، رواه الترمذي وغيره، ولفظ الترمذي: يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. قراءة القرآن بالنسبة للجنب تحرم مطلقا، ما يقرأ القرآن أبدا، لأن مدة الجنابة مدة يسيرة، مدة يسيرة بإمكانه يغتسل في أي لحظة ويقرأ القرآن، لكن حيض والنفاس مدة طويلة، قد تكون 7 أيام، قد تكون 10، قد تكون 15 يوم. فمن هنا رخص كثير من العلماء للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن، إما عن ظهر قلب، وإما من الجوال، لأن الجوال ليس بمصحف، وإما أن تلبس القفاز وتقرأ، أو تقرأ من كتاب تفسير، بعض كتب التفسير يأتي القرآن وبهامشه التفسير، في هذه الحالات يجوز لها أن تقرأ القرآن. نعم. ثم قال الشيخ: فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد، لقول عطاء: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأ وضوءا للصلاة. يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء، والشيخ عبد القادر شيبة الحمد يقول: هذا الحديث في هشام بن سعد قال في أبو حاتم لا يحتج به، وضعفه ابن معين وأحمد والنسائي. الشيخ بن باز رحمه الله يقول: لا يكفي الوضوء، يروى هذا عن بعض الصحابة، لكن لا يكفي، الأحاديث الصحيحة تدل على أنه لا بد من الغسل، أما المرور فلا بأس به، أما الجلوس فلا، أما الجلوس فلا. ثم قال: وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقول تعالى: إلا عابر سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج منه، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصاً لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ثم قال: وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليعتزل حيض المصلى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذا الباب، وبقي علينا الباب في آداب قضاء الحاجة، نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يجمعنا في جنة الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيد بلادنا الخاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.